ذلك أن حال المرجح الجهتي حال سائر المرجحات. المطلب الثالث في هذا الفصل وهو في تقدم أو تأخر المرجح الجهتي على الصدور. أولا، لو فرض تعارض خبران وكان في أحدهما مرجح صدوري، أي ما يقوي احتمالية الصدور، يقوي الظن بالصدور كالأوثقية أو الأعدلية ونحوهما، وكان في الخبر الآخر مرجح جهتي أي يقوي احتمالية كشف الخبر عن الواقع، مثل شنو مرجح جهتي؟ كمخالفة العامة، مع افتراض أن الأول الذي فيه المرجح الصدوري موافق للعامة. إذا الثاني مخالف، الأول شنو؟ موافق للعامة. والأول والثاني في قبال الأول الذي فيه مرجح صدوري، ويفترض أن الثاني خال من المرجح الصدوري، فيدور الأمر حينئذ لحل التعارض بناء على الترجيح بتقديم الأول لتقدم المرجح الصدوري أو تقديم الثاني لتقدم المرجح الجهتي على الصدوري في فرض دوران بينهما. فمن نرجح؟ الخبر ذي المزية الصدورية أو الخبر ذي المزية الجهتية؟ اختلف الأعلام على ثلاثة أقوال في مثل هذه المسألة. القول الأول قال يكون التقديم للمرجح الجهتي، وهو قول وحيد البهبهاني وحبيب الله الرشتي قدس سرهما. القول الثاني يكون التقديم للمرجح الصدوري، وهو قول الشيخ الأعظم قدس سره. القول الثالث لا أرجحية لأحدهما بعنوانه، يعني بعنوان كون صدوري أو جهتي، وإنما هما من هذه الجهة في عرض واحد، والتقديم إنما يكون لما فيه ملاك الترجيح، إما أقوائية الظن وإما أقربية الواقع حسب البناء فيما تقدم. واضح القول الثالث، قول المصنف؟ هذا أولا. ثانيا، أما الشيخ الأعظم فاستدل على مدعاه على قوله أن جهة الصدور متفرعة على أصل الصدور. جهة الصدور يعني شنو؟ بلحاظ كون الخبر حاكي عن الواقع، مطابق للواقع أو غير مطابق للواقع، أو قل أيضا حاكي عن الواقع أو لم يكن عن الواقع. أما صدوري، مقصود بالصدوري أن الإمام قاله أو لم يقله، صدر من الإمام أو لم يصدر من الإمام. ف فالشيخ الأعظم يقول ملاحظة أو رعاية جهة الصدور إنما هو فرع ماذا؟ أصل الصدور. فإذا كان الخبر صادرا حينئذ يسأل هل صدوره لجهة الواقع أو لغير الواقع كالتقية؟ وحينئذ فإذا تساوى الخبران من حيث الصدور كالقطعيين أو الظنيين بنفس المستوى هناك وجه حينئذ لمراعاة جهة الصدور. أما مع ترجح جهة الصدور في أحدهما على الآخر فلا ريب أن الأخذ بالأرجح صدورا هو المتعين، ومن هنا يعلم أن الخبر المشتمل على المرجح الصدوري في قبال الخبر المشتمل على المرجح الجهتي وهو خال من المرجح الصدوري، فهما من حيث الصدور ليسا متكافئين، وإنما الخبر ذو المزية الصدورية أرجح صدورا من الآخر، فلا يصار إلى الترجيح بالجهة لمن هو أضعف صدورا، لا معنى لهذا. وبعبارة مختصرة، إذا حسمت مسألة الصدور يصار إلى مرحلة الجهة، وبما أن الخبرين أحدهما أرجح صدورا فلا يصار إلى الجهة وإنما يؤخذ بالراجح صدورا. نعم سادة الكرام، نعم مع تكافؤهما صدورا ككونهما معا قطعيين أو كونهما معا ظنيين بنفس المستوى مع التكافؤ، حينئذ يصار إلى البحث عن أن الصدور كان لأجل الواقع أو لغير الواقع. هذا وجه قول الشيخ العظم. واضح إن شاء الله؟ أكو شيء؟ كأنه إن قلت هو الشيخ الأعظم يشكل على نفسه ويجيب من باب تعميق مطلبه وسد الثغرات المحتملة فيه، إن قلت بعد افتراض كون التعارض مستقرا، مو كلامنا بالتعارض مستقر، بعد افتراض كون التعارض مستقرا يعني أن الدليلين أو الخبرين المتعارضين مشمولان لأدلة الحجية، فكل منهما حجة وإن لم يكونا متكافئين صدورا. وهي فرض تقديم الصدور على الجهة وين؟ مع عدم التكافؤ. تمام؟ أعيدها، فرض التكافؤ كلاهما قطعيين أو ظنيين بنفس المستوى هذا استبعده. هنا أنا الشيخ الأعظم شنو قال في تقديم الجهتي يصار إلى الجهتي، وين النقطة اللي قال بها الشيخ الأعظم نرجح الصدور على الجهتي؟ في فرض عدم التكافؤ، يعني أحدهما ظني بنسبة 90 والآخر ظني بنسبة 60، وكان أبو الستين بمرجح جهتي. هنا يقول لا ما له معنى نروح لجهتي، ناخذ الأرجح صدوره، فيصير التقديم من من؟
للصدور
على جهتي. هو إجا يسأل يقول بقطع النظر عن مسألة المرجحات، كلا الخبرين بما هما بقطع النظر عن المزايا والمرجحات تعارض مستقر، يعني كلاهما مشمول لأدلة الحجية، فالأول حجة والثاني حجة، واضح؟ وحينئذ كمل حديثنا، وحينئذ بعد افتراض شمول الدليل الحجية لكل منهما تجري في كل منهما أصالة الصدور، أصالة صدور كل منهما، ولا كيف صار حجة؟ واضح إن شاء الله؟ فإذا ثبت في كل منهما جريان أصالة الصدور فمن هذه الجهة هما متكافئان، يعني من جهة جريان أصالة الصدور في الأول وفي الثاني هناك تكافؤ، فكل منهما محرز الصدور بناء على شمول أدلة الحجية لكل منهما، وبالتالي جريان أصالة الصدور في كل منهما. فإذا تكافأ من هذه الجهة
في أصل الصدور،
في أصل الصدور نعم، وهذا اللي صار تكافؤ. هو الشيخ العظم هو يقول الحديث في الجهة بعد الحديث في الصدور، وإذا كان الصدور متكافئة بينهما تكافؤ ننتقل، إذا بيناتهم شنو عدم تكافؤ لا بد من إحراز الصدور أولا. أول إجه هنا يشكل على نفسه يقول خوف يمكن افتراض التكافؤ في الصدور في كل منهما من جهة شمول دليل حجية لكل منهما، هل هناك فرق في شمول دليل حجية للدليل الأول والدليل الثاني أو هما سواء؟
سواء.
وبعد شموله تجري أصالة الصدور في كل منهما، يعني مع الشك في الأول، إذا شككنا في الأول مع كونه مشمول لأدلة الحجية نقول لا أصالة الصدور جارية كذلك في الثاني، وبعبارة أخرى مع شمول أدلة الحجية لكل منهما وحصول التعارض، وبالتالي صار عندي علم بعدم صدور واحد منهما. ليش؟ لعدم إمكان تشريع المولى لدليلين متنافيين بحيث لا يمكن الجمع بينهما جمعا عرفيا. بالمثال لحم الأرنب حلال لحم الأرنب حرام، خبران متعارضان متنافيان، يحصل عندي علم بكذب أحدهما. هل الأول كاذب؟ لا. ليش؟ لشمول دليل الحجية ولأصالة الصدور. الثاني كاذب؟
لا.
ليش؟ لشمول أدلة الحجية له وأصالة الصدور، فمن هذه الجهة صار شنو؟ تكافؤ. ومع التكافؤ تحقق موضوع الانتقال للجهة، هو تقلت يا شيخنا الأعظم، قلت إذا حصل التكافؤ من حيث الصدور يصار إلى مرحلة الجهة، لأن الجهة مترتبة متفرعة على الصدور، فإذا صار تكافؤ في الصدور يصار حينئذ إلى الجهة. واضح إن شاء الله؟ وعليه ففي فرض المسألة هناك تكافؤ بين الدليلين من حيث جريان أصالة الصدور، طبعا واضح نقول جريان أصالة الصدور معناتها دليل حجية شامل لكل منهما، فهما متكافئان من جهة جريان أصالة الصدور في كل منهما، فيكون المقام حينئذ من التكافؤ، فننتقل إلى مرحلة البحث عن الجهة، فما اشتمل على الجهة على المزية الجهتية أرجح مما يخلو منها. فما نحن فيه يكون التقديم للمرجح الجهتي. خوش إشكال من هو من عنده هو خلينا نشوف شلون يجاوب شلون يطلع منه. قلت عفوا قبل ما أروح قلت وهذا المقام نظير الترجيح بالمرجح الدلالي مع تكافؤ الدليلين في أصل الصدور في المتعارضين تعارضا غير مستقر كما في العام والخاص، فبينهما تعارض ودليل حجية شامل لكل منهما، وأصالة الصدور جارية في كل منهما، وحينئذ يصار إلى المرجح الدلالي وهو تقديم الأظهر على الظاهر، النص على الظاهر، الحاكم على المحكوم، الوارد على المورود إلى آخره حسب الأمثلة المتقدمة. فيكون المرجح الجهتي فيما نحن فيه كالمرجح الدلالي في صورة الجمع العرفي. واضح إن شاء الله. قلت يجيب الشيخ فيما نحن فيه لا معنى لجريان أصالة الصدور في كل منهما حقيقة، وإنما نعلم بجريانها في أحدهما دون الآخر، وأن أدلة الحجية حقيقة تشمل أحدهما دون الآخر لفرض التعارض المستقر وحصول العلم الإجمالي بعدم صدور أحدهما، واحد منهم هو صادر، وإلا لو فرض التكافؤ في الصدور بين المتعارضين للزمت اللغوية، إذ معنى صدور كل منهما أي صدور وجعل الحجية لأحدهما ثم حمله على خلاف الظاهر، يعني حمله على التقية، حينما يتكافئان من جهة الصدور وننتقل إلى الترجيح بالجهة جهة الصدور، يعني شو راح يصير؟ نقول أن الشارع، كمل وياي، أن الشارع جعل الحجية لكل منهما ثم أحدهما بعد جعل الحجية يقول لنا لا تعمل به، احمله على خلاف بيان الواقع. فهذا الذي حمل على التقية جعل الحجية له لغو، واضح؟ وهذا بخلاف التعارض غير المستقر، فهناك في التعارض غير المستقر بعد جعل الحجية لكل من المتعارضين يعمل بكل منهما، يعمل بالعام ويعمل بالخاص، يعمل بالمطلق ويعمل بالقيد، لا يؤدي إلى إسقاط أو ترك أو تأويل أحدهما، فهو قياس مع الفارق. واضح إن شاء الله. وبعبارة أخرى، في فرض الجمع العرفي، إمكان الجمع العرفي، تجري أصالة الصدور في كل منهما بلا محذور، وأما ما نحن فيه فلا تجري في كل منهما واقعا وإنما في أحدهما غير المعين لفرض العلم بعدم صدور أحدهما. والعلم بعدم صدور أحدهما العلم بعدم حجية أحدهما بسبب التعارض المستقر. ومع العلم بعدم صدور أحدهما لا معنى للانتقال للمرجح الجهتي. واضح إن شاء الله؟ مو واضح؟ جيد. قال هذا بيان الشيخ الأعظم، بعدين خلينا نشوف المصنف شلون راح يجاوب. هذا كله هسه كلام الشيخ الأعظم، وين وصلنا إلى هاي النتيجة؟ تقديم المرجح الصدوري على المرجح الجهتي. قال وانقدح بذلك، يعني بكلام المصنف، هذا إشارة إلى الجواب اللي راح يجينا من ما تقدم من المصنف من عدم الفرق بين المرجحات ورجوعها جميعا إلى الصدوري، وأنها بنحو العرضية إلى آخره، مطلب السابق. انقدح أن حال المرجح الجهتي كمخالفة العامة حال سائر المرجحات غير الجهتية كالصدوري، في أنه لا بد في صورة مزاحمته، مزاحمة المرجح الجهتي مع بعضها، مع سائر، مع بعض سائر المرجحات، من ملاحظة، لا بد في صورة مزاحمة، من ملاحظة أن أيهما فعلا موجب للظن بصدق ذيه بمضمونه أو الأقربية كذلك. هذا إشارة لمن؟ لقوله، يعني مو قلنا ثلاث أقوال أكو، قول المصنف يقول شنو؟ هم بنحو ماكو عرضية، هاي المرجحات كلها ماكو تقدم وماكو ترتب، كلها صدورية وكلها بعرض واحد. خوب الترجيح شلون يصير إذا اجتمعت المرجحات؟ يقول ننظر إلى ما هو الأقوى ظنا أو الأقرب إلى الواقع. نعم، لابد في صورة مزاحمته مع بعضها من ملاحظة أن أيهما يعني المرجحات الجهتية وغيرها فعلا موجب، أن أيهما موجب للظن بصدق ذيه ذي المرجح.
أيهما الخبرين؟
لا، مو احنا افترض، طبعا هو الخبرين، لكن يا خبرين اللي واحد بي جهتي والآخر ما بي جهتي، بي مرجح آخر غير الجهتي.
أيهما الخبرين؟
نعم،
فأيهما الخبرين؟
مو هيك واحد من الخبرين، انت وخر الخبرين من الخبرين في شيء مشترك، اخذ يعني يقول المرجح الجهتي والمرجح الصدوري. يعني من ملاحظة أن أيهما، أي المرجحين موجب للظن، يا مرجح يوجب ظن، المرجح الجهتي أو المرجح الصدوري، موجب للظن بصدق ذيه ذي المرجح بمضمونه أو الأقربية كذلك، يعني موجب للظن بصدق ذيه إلى الواقع أو فعلا إلى الواقع، فيوجب ترجيحه وطرح الآخر. فيوجب المرجح اللي أفاد أقوائية موجب الذي أوجب الظن أو الأقربية، شو يسوينا هذا؟ ها، يرجح الخبر وطرح الآخر، أو أنه لا مزية لأحدهما على الآخر. كن نلاحظ أنه هذا وجود مزية في هذا ومزية في الآخر، إما أن يحصل في أحدهما أقوائية الظن فيتقدم، أو في أحدهما أقربية للواقع فيتقدم، أو لا، ما حصل لا أقوائية الظهور أو الصدور ولا أقوائية الأقربية الواقع، متساويات، إذا متساويات يصار إلى التخير، أو أنه لا مزية لأحدهما على الآخر، كما إذا كان الخبر الموافق للتقية بما له من المزية مساويا للخبر المخالف للتقية بحسب المناطين. يعني من يبني على الظن اجى قال اثنين بمستوى واحد كلاهما يفيد الظن بنفس المستوى. من يبني على الاقربيه للواقع يقول اثنين وين كان هذا بمرجح صدوري والاخر بمرجح جهتي، لكن كل منهما شنو صار بنفس المستوى من اقربيه الواقع. فلا بد حينئذ من التخيير بين الخبرين، فلا وجه لتقديم الجهة على غير الجهة، كما عن الوحيد البهبهاني قدس سره وبالغ فيه في تقديم الجهة بعض أعاظم المعاصرين وهو الرشتي أعلى الله درجته. خب إلى هنا بعدنا ما دخلنا في كلام، مجرد بيّن قولا المصنف وأشار إلى قول الرشتي، ثم راح يجيب قول الأنصاري. ولا لتقديم غيره، يعني ولا وجه لتقديم غير الجهة على الجهة. غير الجهة منه الصدور يعني. فصير ولا وجه لتقديم الصدور على الجهة، كما يظهر من شيخنا العلامة على الله مقامه قال، راح ينقل لنا عبارته ما يشرحها هو مطلب الشيخ الأعظم، يجيب عبارته تعالوا واحنا عبارة الشيخ المصنف قوموا محتارين بها نوع عبارة الشيخ العجيب. قال منو قال؟
الشيخ العجيب.
أما لو زاحم الترجيح بالصدور الترجيح من حيث جهة الصدور، واضح هاي أصل الفرضية. زاحم يعني شنو صار؟ احنا بعد دار الأمر بين تقديم هذا، هو تعارض تفتوا ياي، هو تعارض متزاحم. بس ليش عبر تزاحم؟ التزاحم بين المرجحات مو بين الخبرين، بين الخبرين تعارض، ولكن أحدهما فيه مرجح جهتي والآخر فيه مرجح صدوري، وأنا لا أتمكن إلا من الترجيح لأحدهما، ما أقدر أرجح اثنين، فتزاحم في الترجيح في مقام العمل. أما لو زاحم الترجيح بالصدور الترجيح من حيث جهة الصدور، شلون يعني؟ مثال بأن كان الأرجح صدورا موافقا للعامة، يعني اللي بمرجح صدوري اللي هو مثلا الأوثق شبيه هذا موافق للعامة، والآخر مخالف للعامة بمرجح جهتي. فالظاهر أما لو زاحم الترجيح بالصدور الترجيح من حيث جهة الصدور، فالظاهر تقديمه على غيره، تقديم الأرجح صدورا على غير الأرجح صدورا، واضح إن شاء الله؟
وإن كان موافقا للعامة،
هو راح يقول وإن كان غير الأرجح مخالفا للعامة. إحنا راح نأخذ الصدوري، راح نأخذ الخبر اللي بمرجح صدوري، وإن كان هذا الأرجح صدورا موافق للعامة. وهذا وإن كان اسم كان منه، ها أحسنتم، غير الأرجح صدوري اللي هو راح يصير مخالف. وإن كان غير الأرجح مخالفا للعامة، فراح نأخذ الموافق للعامة، ليش؟ لاشتماله على المرجح الصدوري، ونترك منه المخالف للعامة اللي بمرجح جهتي. بناء على ها اكو صعوبة بالعبارة بالمطلب، بناء على تعليل الترجيح بمخالفة العامة باحتمال التقية في الموافق، يعني هو بعد عادتهم ولا ما صار عبارة علمية إقحام أي فتشي ما لم تخلي أنت مفترض مرجح شنو جهتي، يعني شنو راح مرجح جهتي؟ يعني ناظر إلى قضية حكاية الواقع وعدم حكاية الواقع، يقول ترى هذا احنا بنينا من جبنا مخالفة العامة بناء على أن مخالفة العامة مرجح جهتي، يعني شنو مرجح جهتي؟ منظور إلى أنه مخالف العامة عندهم مخالفة للواقع غالبا، ترى مو على المبنى الآخر اللي هو شنو المبنى الآخر؟ أنه مبنى الآخر إجانا احنا لقينا مباني العامة غالب أخبارهم خلاف الواقع، وبعض أخبارهم مطابقة للواقع. فإحنا ليش نرجح المخالف للعامة؟ لأجل حمله المخالف للعامة لأجل حمله ها على غالب المطابقة للواقع، فراح يصير المرجح مضمون. لا، راح ناخذ المخالف للعامة لأنه يحمل على غالب المطابقة. المخالف لل... احنا جينا يعني تتبعنا روايات العامة، لقينا عندهم مثلا 1000 خبر، لقينا 80 خبر من 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 اخبارهم خلاف الواقع، 20 او 200 من عثم مطابقات الواقع. فاذا اذا نريد نرجح خبر، عندنا خبر موافق للعامة واخر والاخر مخالف للعامة، راح يصير الموافق للعامة اقرب الى خلاف الواقع، والمخالف للعامة اقرب الى مطابقة الواقع. ليش؟ من يا جهة؟ لانه غالب
ما عندهم مخالف،
فراح ناخذ الخبر المخالف لهم حتى شو يصير؟ غالب المطابقة الواقع اغلى، يعني نسبة المطابقة الواقع اعلى. فهذا ايش راح يصير حينئذ؟ اذا اخذنا بهذا المبنى الثاني يصير مرجح مضموني، لانه راح يكون مضمون الخبر مطابق للواقع. اما على المبنى الاول اللي هو شنو المبنى الاول؟ قضيه انه الحمل على التقيه، انه يحكي الواقع او يحمل على التقيه، مو قضيه مطابقه وعدم مطابقه. فريد يقول بانه هذا المثال اللي احنا جبناه، اذا افترضنا احنا خبر ب أوثقية والخبر الثاني به مخالفة عامة، مخالفة عامة شو وقت يصير مرجح جهتي وش وقت يصير مرجح مضموني؟ احنا نريد على المبنى الذي يقول مخالفة العامة مرجح جهتي. واضح ان شاء الله؟ اقول هو سأل داعي، هو تفرض، هو اخذ مصادرة، اخذ اصل موضوعي خلاص مرجح جهتي. اصلا تجيب مثال، لا تقول مخالفة ولا غيره. اشتمل تزاحم خبران في احدهما مرجح صدوري وفي الاخر مرجح جهتي، خلص روح عبر كمل، تجيب مثال وتجيب المبنى اللي مثلت اليه، وشلون اشوشك حتى تصير ايه؟ حتى تصير عالم، تقدر تطلع الزبده بالنص الروبه كلها، نص هذا الحليب كله، خليك انت تدوخ وتشتغل وكذا. ثم طبينا 3 مطالب، واحد طالب بواحد، وانت المطلب اللي سيدك ونطلع. قال بناء على تعليل الترجيح بمخالفة العامة باحتمال التقية في الموافق، الموافق يصير مخالف موافق للتقية، والمخالف لا كاشف عن الواقع، لأن هذا الترجيح اللي هو يعني بمخالفة العامة ملحوظ في الخبرين بعد فرض. هنا بدأ الشيخ العظم راح يجي يقول الوجه مالتي، ليش أنا أقدم الصدوري؟ لأن الترجيح بمخالفة العامة يعني الترجيح بالجهتي ملحوظ في الخبرين. متى ملحوظ في الخبرين؟ بعد فرض صدورهما قطعا، يعني كلامه فقط في الأدلة القطعية. يقول ايه لعمل القطعية الوجدان والتعبدي، لو قطعيين فعلا لو تنزلا تعبدا كما في المتواترين أو تعبدا في المتواترين، هذا بعد القطع الوجداني، أو تعبدا للقطع التعبدي كما في الخبرين بعد عدم إمكان التعبدي بصدور الآخر، يعني فيما صار تعارض بيناتهم ما قدرنا نجمع، فبالتالي ما قدر أتعبد باثنينهم، كنا أتعبد بواحد والثاني كنا نسقطه. هنا لابد من الأخذ بالمرجح الصدوري، ما يصير أروح لجهتي. واضح إن شاء الله؟ وفيما نحن فيه يمكن ذلك، يعني التعبد بأحدهما بمقتضى أدلة الترجيح من حيث الصدور. صار واضح؟ انقلت يلا أنت تبحث عن التكافؤ حتى تنتقل للجهة، مو إن الأصل في الخبرين الصدور، فإذا تعبدنا بصدورهما إذا جرينا أصالة الصدور وصار كل منهما نتعبد بصدور الأول ونتعبد بصدور الثاني، اقتضى ذلك الحكم بصدور الموافق تقية، يعني صار تكافؤ فننتقل إلى الترجيح بالجهة، فالموافق نحمله على التقية، المخالف ناخذه. هيك يكون يصير بعد. كما يقتضي ذلك الحكم، كما يقتضي التعبد بصدورهما الحكم بإرادة خلاف الظاهر في الجمع العرفي في أضعفهما، فيكون هذا المرجح نظير الترجيح بحسب الدلالة مقدما على الترجيح بحسب الصدور. راح يصير الجهتي مثل الدلالي، ورا ما صار تكافؤ بيناتهم اثنيناتهم نتعبد بصدورهم فيما نحن فيه، وجمع العرفي كلاهما نتعبد بصدوره، حينئذ نجي ننتقل في الجمع العرفي ناخذ بمن؟ بالمرجح الدلالي الأظهر كذا، فيما نحن فيه ناخذ المرجح الجهتي. قلت لا معنى للتعبد بصدورهما، ما ممكن أن تعبد بصدورهما في فرض التعارض مع وجوب حمل أحدهما المعين على التقية، لأنه أنت إذا افترضت تكافأ في الصدور وصار كل منهما حجة ثم انتقلت إلى المرجح الجهتي، المرجح الجهتي بابا يختلف عن المرجح الدلالي، في المرجح الدلالي راح نعمل باثنينهم، فما كل غوية إذا جعلنا الحجية لكل منهما، أما فيما نحن فيه إذا جعلنا الحجية لكل منهما وبعدين جانا للجهتي، الجهتي شي يسوينا؟ يسقط لنا واحد عن العمل عن الاعتبار، إذا حملنا على التقية بعد خلص مو حجة. فأنت تريد تقول بأنه الشارع جعل الحجية لاثنينهم ثم واحد قال يلا هذا مو حجة، شنو ما له معنى أن يطيل الحجية بعدين يسقط الحجية؟ صار واضح؟ لا معنى للتعبد بصدورهما مع وجوب حمل أحدهما المعين على التقية، لأنه إلغاء لأحدهما في الحقيقة، إلغاء للحجية اللي جعلتها، هذا لا يكون. شو يقولون؟ وهذا لا يكون. هذا كلام الشيخ الأعظم وفي مقام تقريبه ودليله على المدعى. جواب المصنف، ها تعبتوشن؟ جواب المصنف ثانيا، هذا كله كان شنو النقطة الأولى والثانية. ثالثا أجاب المصنف عن دليل الشيخ بجوابين بسيطين سريعين سلسين سهلين.
العبارة كأنه
تكمل بعده.
وقال بعد جملة من الكلام.
أي نعم أقرأناها. أي صحيح، هذا بعد كلام الشيخ الأعظم. يلا وقال ما بيشي وقال. في لجل هذا توقفتوا؟
شيخنا يعني خاف عليك.
لا أخوان نبهونش من بعد أنا. وقال يعني انت تعبت معناته كامل. لا اذا الجواب جواب المصنف ما يندل، لان باشر ياخذ ربع ساعه بس نكرر حتى وقال بعد جمله من الكلام فمورد هذا الترجيح يعني الجهتي تساوي الخبرين من حيث الصدور، اما علما كما في المتواترين او تعبدا كما في المتكافئين من الاخبار. واضح هذا بيناه بانه من يصير تكافؤ لو قطعيا لو ظنيا وكلاهما حجة، حينئذ يصار إلى الترجيح الجهتي. وأما ما وجب فيه التعبد بصدور أحدهما المعين دون الآخر كما في التعاوض المستقر، أن ما يصير بيناتهم تكافؤ، لازم واحد حجة والآخر مو حجة، فهنا ما يصير بعد أن نعمل بالجهتي، فلا وجه في مثل هذه الصورة. ما وجب فيه التعبد بصدور أحدهما دون الآخر لا وجه لإعمال هذا المرجح يعني الجهتي فيه فيما وجب فيه التعبد بصدور أحدهما، لأن جهة الصدور متفرع على أصل الصدور. هاي النكتة مالته، جهة الصدور فرع أصل الصدور، فلا بد أن نحرز أصل الصدور ثم نروح إلى جهة الصدور. انتهى موضوع الحاجة من كلامه، زيد في علوي مقامه. ثالثا أجاب المصنف بجوابين. الجواب الأول ما تقدم من المصنف من أنه لا ترتيب بين المرجحات، وأن جميع المرجحات في عرض واحد، سواء قلنا بالتعدي أم لا. وكلام الشيخ أعلى الله مقامه يبتني على الترتب بين المرجحات، لأن واضح هو قاعد يقول خبر بمرجح جهتي، خبر بمرجح صدوري، المن يصير التقديم؟ يعني تفارض مو في عرض واحد، فرض أن واحد يكون يتقدم والثاني يتأخر، ففرض الترتب يجي كلام الشيخ الأعظم. أما على مبدأنا ما تقدم من أن المرجحات عرض ماكو بهن أولوية لأحدهما على الآخر، وإنما يصار إلى شيء آخر كما في الجواب الثاني. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني: لا نسلم وجود مرجح صدوري وآخر جهتي، وإنما الصحيح أن الجميع مرجحات صدورية، فاشتمال أحدهما على مخالفة العامة والآخر على الأوثقية يعني اشتمال كل منهما على مرجح صدوري. هذا متقدم المصنف، كما لغى الترتب لغى شنو تصنيفه، يعني كلها صدورية، كلها ترجع إلى مرجح إلى الترجيح الصدوري. وإنما يكون الترجيح حينئذ بعد كونها كلها صدورية، يكون الترجيح حينئذ بما يوجب الظن الأقوى، أي أقوائية الصدور أو أقربية الواقع. واضح إن شاء الله. نعم، لو قام دليل على تقديم مرجح على آخر عمل به. إذا أكو دليل ويقول أنت قدم هذا المرجح إذا وجد على بقية المرجحات فلا ريب نعمل بذلك الدليل، ولكن لا يوجد هذا الدليل، هذا مجرد فرض، لا يوجد دليل على تقديم مرجح على مرجح، وعليه كلام المصنف النتيجة: فالعمل حينئذ في فرض المسألة بما يفيد أقوائية الظن بالصدور أو أقربية مطابقة الواقع، ومع التساوي والتكافؤ في ذلك يصار إلى التخيير. قال: وفيه مضافا إلى ما عرفته. هذا الجواب الأول. ها شيخ عباس، سهل يسير مستسهل ما عرفته من إلغاء الترتب بين. أن الجواب الثاني أن حديث فرعية جهة الصدور، أن حديث فرعية جهة الصدور على أصله، على أصل الصدور، إنما يفيد إذا لم يكن المرجح الجهتي من مرجحات أصل الصدور، يعني إذا بنينا على أنه عندنا مرجحات صدورية وأخرى جهتية، أما إذا كلها صدورية فرض المسألة من رأس اللغة، بل من مرجحاتها، بل من مرجحات الجهة. وأما إذا كان من مرجحاته، فنعيد العبارة حتى تصير واضحة، أن حديث فرعية جهة الصدور على أصله، على أصل الصدور، إنما يفيد إذا لم يكن المرجح الجهتي من مرجحات أصل الصدور بل من مرجحات الجهة. إذا كان هجي أكو وجه للبحث. وأما إذا كان من مرجحاته، إذا كان المرجح الجهتي من مرجحات أصل الصدور فصارت كلها مرجحات صدور، فبعد شنو صار؟ التغى، على التعبير بعض التعبيرات، التغى أصل فرض المسألة، كلها صارت مرجحات صدورية. يعني راح تسألني خبران متعارضان في أحدهما مرجح صدوري وفي الآخر مرجح صدوري، يعني شنو تعرف شنو سؤالك؟ نعم. وأما إذا كان من مرجحاته بأحد المناطين اللي هو شنو، أقوائية الصدور أو مطابقة أقربية الواقع، فأي فرق بينه وبين سائر المرجحات، بين المرجح الجهة اللي أنت تفرضه وبين سائر المرجحات، ولم يقم خب تالي صار شنو، ما فرق. فنرجع إلى الأقوائية أو الأقربية، ولم يقم دليل. إذا تفترض تقول إذا قام دليل على تقديم مرجح صدوري على مرجح صدوري آخر يقول نعم نأخذ به، ولكن لم يقم دليل بعد في الخبرين، ولم يقم دليل بعد في الخبرين المتعارضين على وجوب التعبد بصدور الراجح منهما من حيث غير الجهة مع كون الآخر راجحا بحسبها بحسب الجهة، بل هو أول الكلام كما لا يخفى، فلا محيص النتيجة، فلا محيص من ملاحظة الراجح من المرجحين بحسب أحد المناطين. ناخذ لو بالأقوائية الصدور، أقوائية الظن بالصدور، لو أقربية الواقع أو من دلالة أخبار العلاج على الترجيح بينهما مع المزاحمة ومع عدم الدلالة ولو لعدم التعرض لهذه الصورة، فالمحكم هو إطلاق التخيير. فلا تغفل، يعني ترى ذن الجواب، فلا تغفل شو يريد يقول؟ إشارة إلى ماذا؟ إلى أن الجوابين ها ليسا جديدين، وإنما تكرار لما سبق بعبارة أخرى. يقول ما عندي شيء جديد، فأنت لأنه غفلت عما سبق كررت لكم يا رهين، فلا تغفلون. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.